بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي قولي وأختك وأخاك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر. للقريب المعسر، فإنه تفصيل لقوله وابدأ بمن تعول، فجعل الأخ من عياله. ما معنى من عياله؟ ممن يعوله، ليس معنى كلمة من عياله من أبنائه. فجعل الأخ من عياله أي ممن يعوله وينفق عليه. وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد، قال وأحمد والهادي، ولكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثا بالنسب، مستدلا بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، واللام للجنس. وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمنا أو صغيرا أو مجنونا لعجزه عن كفاية نفسه. قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات، ما هي هذه الصفات؟ زمن، صغير، مجنون. فأقوال أحسنها تجب، لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه. والثاني المنع للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال. والثالث يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس. إيش معنى دون العكس؟ ما هو الأصل؟ ما هو الفرع؟ ما هو الأصل؟ كيف الأصل؟ الأصل الأصل دلغني، الأب والأم، الجد، هؤلاء أصول، والفرع الأبناء أو الأولاد. الأولاد يشمل الذكور والإناث. قال يجب نفقة الأصل على الفرع، يعني نفقة الآباء والأمهات على الأولاد دون العكس، لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن، لكن إن كان عنده قدرة فهذا لازم بلا شك. وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير، كأنه محرم عاجز عن الكسب بقدر الإرث. ما بقدر الإرث؟ هذا هو سببه، سبب الإنفاق أنه قريب. هكذا في كتب الفريقين. وفي البحر نقل عنهم خلاف هذا، وهذه الأقوال لم يسفر فيها وجه الاستدلال في قولي وآت ذا القربى حقه، ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه، والحقوق متفاوتة، فمع حاجتي للنفقة تجب، ومع عدمها فحق الإحسان بغيرها من البر والإكرام. متى تجب النفقة للقريب؟ ها قرأنا الآن مع حاجتي، قال فمع طيب حاجته للنفقة تجب، ومع عدمها فحق الإحسان بغيرها من البر والإكرام. والحديث كالمبين لذوي القربى ودرجاتهم، فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث، ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر، والتقييد بكوني وارثا محل توقف، يعني تقييد بالوارث هل معناه أن هذا تقييد للشرط والاحتراز أم للبيان؟ فإذا كان الشرط والاحتراز معناه أنه لا يجب إلا على من كان من الورثة، أو ينفق على من يكون وارثا، أما من لم يكن وارثا فإنه لا تجب نفقته على قريبه. والذي يظهر أنه وإن لم يكن وارثا، إن كان هناك من يحجبه عن الميراث، لو كان الإنسان يعني عنده مال يكفيه وزيادة على حاجته ونفقة عياله، وعنده جد معسر، وعنده أخ كذلك ما عنده نفقة، فهل يقال في مثل هذا الحال إن هذا مع وجود الجد محجوب عن ميراثه من أخيه لا يجب عليه الإنفاق؟ لا، ينفق عليه. واعلم أن للعلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي. إيش معنى الماضي؟ إيش معنى نفقة الماضي؟ نفقة ماضية واجبة عليه، ما دفعها ولا أداها، هل تجب عليه أو لا تجب؟ فقيل تسقط للزوجة والأقارب، وقيل لا يسقطان، وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة، تسقط نفقة القريب دون الزوجة. وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس، وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي. وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا لأجل المواساة، ولذا تجب مع غنى الزوجة، الزوجة ولو كانت غنية يجب على الزوج أن ينفق عليها، ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها. فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حديث جابر في مسلم. فمهما كانت زوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت، كلمة مطيعة خرج به الناشز فلا تجب لها النفقة. وأخرج الشافعي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. هذا معنى النفقة الماضية التي مضت ولم ينفقوا. قال: وصحه الحافظ أبو حاتم الرازي، وذكر ابن كثير في الإرشاد، وهذا الأثر قال ابن منذر ثبت ذلك عن عمر، ثبت ذلك عن عمر. الطريق الذي ذكرها من طريق الشافعي من طريق مسلم بن خالد وهو الزنجي، صدوق كثير الأوهام، لكنه متابع كما ذكر علامة الألباني، وذكر متابعته وصحح هذا الأثر في الإرواء برقم 59 و2159. أمرهم أن يأمروهم أن ينفقوا أو يطلقوا، هذه النفقة واجبة وليس الإنسان فيها خيار، ولكن مقدارها كما سيأتي الكلام عليه، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، معناه مما تيسر له لينفق ذو سعة من سعته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. للمملوك، العبد المملوك، سواء كان هذا الرقيق ذكرا أو أنثى، عبدا أو أمة، طعامه وكسوته. كسوة تستر العورة، تقي من الحر، تقي من البرد. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، أي لا يلزم إلا بما يطيقه من الأعمال. فلو قال لهذا العبد المملوك بين يديه صخرة ربما تزيد زينتها على 150 كيلو جرام، قل له احملها، يجوز؟ لا يجوز. لو قال: لو لا تنم في 24 ساعة إلا ساعتين أو أربع ساعات وبقية الوقت كله عمل. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ولا يكلفون من عمل إلا ما يطيقون. ما سبب الرق؟ ما سبب الرق؟ ها؟ إيش؟ الأسر. لكن أي أسير يؤسر يصير رقيقا؟ الكفر أساس سببه الكفر، سببه الكفر. لو أن إنسانا أخذ رجلا مسلما وباعه هل يصير رقيقا؟ لا، ما يصير رقيق. إنما هذا الذي يؤخذ في المعارك في قتاله مع الكفار لأنه قاتل مع الكفار فصار بسبب ذلك محاربا لله فيؤسر ويصير عبدا رقيقا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله وعن قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك والمملوك قال والمملوكة، يعني هو يدخل فيه المملوك والمملوكة، المملوك عام للذكر والأنثى، على السيد أي المالك طعامه وكسوته. هل يطلق على من كان هاشميا سيد وهل يطلق على من ليس هاشميا سيد؟ من عنده جواب؟ إبراهيم، إن ابني هذا سيد. طيب، ها؟ من ساد الناس سواء كان له ولاية أو كان له أخلاق وحسن معاملة سادهم، سواء كان هاشميا أو غير هاشم، سواء كان هاشميا أو غير هاشم. وما حال حديث لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم؟ هو ضعيف، وأظن على العلامة الألباني حسنه. أي نعم، لكن لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على من كان مبتدعا كالرافضة. بعض الناس يطلق عليهم السيد، أي سيادة لهم؟ حتى وإن كان هاشميا إذا كان سيطلق عليه وهو رافضي سيد إذن معناه يقال لأبي لهب سيد، أبو لهب هاشمي عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه، هل نقول له سيد؟ لا، سيصلى نارا ذات لهب. وهكذا الرافضة من كان منهم يقول إنه من آل البيت ما ينفعه نسبته، إن صحت ما ينفعه نسبته، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام، بل نقل الإجماع غير واحد من السلف على إهانة المبتدعة وتحقيرهم، يحقرون يهانون. من الذي قال عن حفص الفرد قال لو حفص القرد؟ الإمام الشافعي. حفص الفرد الذي قال إن القرآن مخلوق، قال له الإمام الشافعي كفرت بالله العظيم، وقال حفص القرد سماه قردا. هل نقول الشافعي سب الناس؟ لا، هذا جرح لمن يستحق الجرح والذم، لأنه يقول عن كلام الله إنه مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، لا يجوز أن يقال هذا القول. فالقول أن القرآن مخلوق كفر. قال الحديث دليل، أي حديث؟ أي حديث يا عمر؟ ها، حديث أبي هريرة، ما هو؟ نوح، المملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الصنعاني: الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته، وظاهره مطلق الطعام والكسوة، فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه. طيب، فكيف بحد أبي ذر يطعمهم مما ويلبسهم مما يلبس، يطعمهم مما يطعم؟ هذا على سبيل الأفضل، وإلا فلا يلزمه أن يطعمه ما يحتاج إليه ويكسوه ما يحتاج إليه من الثياب. قال: وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس محمول على الندب، ولولا ما قيل من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ من هو المنتبه؟ سيجيب الآن. ها، عندك يا عبد الحي، انتبه. ها، من الذي انتبه لكلام الصنعاني هذا الأخير؟ يعني إيش الآن الذي، ما هو الذي هو أراد به أنه مطلق والثاني قال مقيد؟ لولا الإجماع لكان مقيدا للمطلق. ما هو المطلق وما هو المقيد؟ المطلق هذا الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، هذا مطلق. والمقيد حديث أبي ذر الذي قاله أنه يعني يكسوه مما يلبس ويطعمه مما يطعم. لولا الإجماع، لولا ما قيل من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب، ودل على أنه لا يكلفه. أيضا هذه فائدة أخرى، أنه لا يكلفه السيد أي المالك له من الأعمال إلا ما يطيقه، إلا ما يطيقه، وهذا مجمع عليه أيضا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.